شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على الأعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة الرفق، وكنا قد ذكرنا سابقا مسألة الرفق في الدعوة الناس إلى الدين والعقيدة ومشاكل ذلك، والآن نتحدث إن شاء الله تعالى عن مقام آخر من مقامات الرفق، وهو الرفق في الطاعات في العبادات، وأن الإنسان عندما يريد أن يأتي بالعبادات لا يدخل فيها دفعة واحدة بل يأتي بها برفق، يعني يعود نفسه عليها رويدا رويدا حتى بعد ذلك تصبح عادة له فيأتي بها بسهولة. وإلا قهر النفس على الإتيان بالعبادات والنوافل وكل المستحبات الموجودة بالكون، هذا لعله يكون له أثر سلبي على النفس الإنسانية فعلا، باعتبار أن الإنسان إذا قهر على شيء ممكن تقهره يوم 12 شهر، لكن بعدين بيمل بيعمل ثورة، وهذه الثورة بصير ينزل يقول على الشعب يريد إسقاط، على كل حال بغض النظر، بس النتيجة بصير بعدين في مشكلة بنفسية عند الإنسان في هذه الموارد، كثرة الضغط بتولد الانفجار كما يقولون. على كل حال، من الروايات المعتبرة على التحقيق ما رواه الكليني بسنده عن أبي الجارود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذا الحديث الذي أقرأه مروي أيضا بكتب العامة، وإن رأيت بعض العامة يضعفون السند عندهم، لكن هذا المتن موجود عند العامة وعند الإمامية، موجود عندنا اثنيناتنا. هذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين. المتين هو الشديد، المتن أنت عندك العضلات اللي هنا على أكتافك أو على هذا المنكب اللي عندك، العضلات هي المتن، هي العضلات الشديدة القاسية هي المتن، شدة الأمر على متن، المتن هي الشدة، عبر عنها ماذا تقول متين، يعني ماذا شديد. إن هذا الدين متين، فأوغل فيه في رفق، ولا تكره عبادة الله إلى عباد الله، لا تكره عبادة الله إلى عباد الله. سير كلمة تشوف واحد تقول له من رايح، تعصل نوافل، تعصل كذا، تعصم مستحاب، تع أقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي كل ليلة ودعاء الجوشن، شو بيقروهم بعد بنفس الليلة وبيقروهم دعاء مكارم الأخلاق وتعصل ألف ركعة وكل هذه مع بعضهم البعض، وهو الواحد بعمره مش صلي كين، يعني أول مرة عم يجي، يعني لو كان واحد معتاد على هذه الأمور الأمر سهل إن شاء الله، بس واحد بعمره مو مصلي جاي تقول له ماذا أنت الآن في هذه الليلة بتروح، أنت بتسافر على إنجلترا بدك تجمع ناس ما عندهم تدين واضح وإن شاء الله يصلوا صلاتهم الفريضة، بدك تجمعهم ليلة كاملة أو ليالي متعددة تحيوا كل الليل فعلا. إيه بالي، مين طلب منك هذا؟ خبرني بس اللي طلب منك هذا الأمر، خبرني عنه فعلا. لا تكره، لذلك بتشوف بعض الناس قد يشعر نفسه بسبب بالنقص على فكرة الواحد بعدين، أنه إذا ما أحييت مثل ما أحيي وكأني لم أفعل شيئا، وصير تشعر الناس بالطرف الآخر أنه هو ناقص، هو ليش هكذا، من طلب منك هذا، أنت ولا شيء، اسهر الليل كله وأتي ببعض العبادات وانتهينا، بعض المستحبات الأكيدة
ما شو التوجه
أكثر البادي
القطعة
بينعكس على مستوى التوجه، لا القطعة بينعكس على مستوى الليالي اللي بعدها، بتشوف انت بعد 23 اصلا بيصلوا الصبح، يعني انا كنا موجودين في بعض المناطق في المساجد صلاة الصبح بشهر رمضان عادة تكون عامرة بديك، لكن بعد 23 رمضان لا تكون ماذا عامرة، طب تخف الهمة، وشو ما ادري انتم ملاحظينها او لا، يعني الهمم تخف سواء على دعاء الاجتماع على الدعاء في الليل أو على الاجتماع على صلاة الصبح فعلا. وعلى الجملة بغض النظر، إن هذا الدين متين فأوغل فيه في بالنتيجة الشريعة، هذه نقطة كتير مهمة في الدين، يعني يؤكد عليها كثيرا أهل البيت عليهم السلام، قليل من العبادة مداوم عليه أفضل من ماذا، من كثير غير مداوم عليه. يعني أنت خذ لنفسك ذكر، تقول تصلي على النبي صلى الله عليه وآله في كل يوم 100 مرة، أحسن ما تذكر في يوم 20,000 مرة وتتركه شهر ثم تذكره 20,000 مرة، يمكن بالعدد بيكون ذاك أكثر، بس الأفضل بمذهب بطريقة أهل البيت هي ماذا، أنه قليل من العبادة مداوم عليه أفضل من كثير مملول منه، تمله طب بل الكثير المتروك، كثير المتروك مش أفضل من القليل المداوم عليه، بدك أنت الاستدامة، مش بدك فقط أن تأتي بهذه الأمور. لذلك طبعاً إذا واحد لم يكن يأتي بالنوافل أراد أن يشرع بالنوافل، منك مضطر الآن تبدأ بالواحد وخمسين يا أخي، ابدأ ولو بنافلة الفجر ونافلة المغرب، بس ابدأ بهذا وبستعود نفسك على نافلة الفجر ونافلة المغرب، بعدين بتعود نفسك على نافلة الظهر ولو ركعتين ظهر ركعتين عصر، وبستعتاد على ركعتين ظهر ركعتين عصر، بتعود أكثر نفسك على ماذا؟ على ما هو أكثر عليه. أما الآن بدي أبدأ بصدي كل النوافل، هلأ مر يوم اثنين شهر وبعدين شو تسوي؟ تترك، بعدين تترك. مين طلب منك هذا؟ أنت المطلوب منك المداومة، مش مطلوب منك مجرد الإتيان.
حسن هذا الكلام بيتحكى كمان بالحافظ الذنوب لأتبع علماء الأخلاق والعرفاء، بيحكوا بالذنوب نفس الشيء، بيقول أنت هلأ افترض واحد منكب على الذنوب والعياذ بالله، بيقول له بدك تترك تدريجيا حتى تركي للفجأة، بيقول له رح ترجع له ببعض بحالة النفس. فكيف بيحكوا؟ مش عارف شو رأيك.
هذه بدها تأمل، هذه لحد ما
يعني يترك دفعة واحدة قصدي.
إيه بس بدها تأمل هذه، يعني بدها تشوف وقادر يعني. ما أدري، هذا بده أمر نفساني جدا، هذا بده بس ما شفته بالروايات. هذا على كل حال فتكون كرههم، لا تكره عبادة لا تكره عبادة الله إلى عباد الله، فتكون كالراكب المنبت. المنبت هو الذي انقطع به الطريق من البت، بته بت فانقطع، المنبت هو الذي انقطع به الطريق. هذا مثال الراكب المنبت، لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد بيروح بالسفر يجد بالمسير ويترك ماذا؟ ويترك قافلة، بيكون ماشي مع قافلة، فيقول فالأجد ماذا؟ بالمسير، ويذهب وينطلق لوحده فعلا. بتموت الدابة بالأرضها هذه اللي كان راكبها، فلا ظهرا أبقى ولا ماذا، ولا سفرا قطعا بالنص، هذا لا قدم ولا أخر فعلا، لا سفر ولا ظهرا أبقى. هذا هو الحديث، إن هذا الدين متين فأوغر فيه برفق فعلا، ولا تكره عبادة الله إلى عباد الله. إن شاء الله تعالى غدا نذكر قصة معروفة لعلكم سامعين، بس نذكرها لا بأس تبركا، فيها جمع بين المطلبين، الرفق في العقيدة والرفق في الطاعات والعبادات. تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، رواية النصراني موجودة بالكافي على كل حال، نقرأها غدا إن شاء الله. ما نحن فيه فعلا كنا نتكلم عن بحث الاستصحاب، فعلا في مسائل الاستصحاب كان الكلام عن أدلة الاستصحاب، وقد ذكرنا الحد صحيح الزرارة الأولى التي ورد فيها الخفقة والخفقتان، وصحيحة الزرارة الثانية التي ورد فيها الفقرات الست، وصحيحة زرارة الثالثة بدأنا فيها، نحن شرعنا إلى مقدار كبير منها قبل التعطيلات. وكان الحديث في صحيحة زرارة الثالثة عن مسألة مرتبطة بماذا؟ بشخص شك بين الثانية والرابعة كانت، فقال له الإمام ابن شو اسمه لا تخلط اليقين بالشك، وإذا ثم الإمام فرض له صورة الشك بين الثالثة والرابعة، قال له تستصحب عدم الرابعة. ثم عطف الإمام عليه السلام ست جمل مع بعضها البعض في بيان أنه ولا ينقض اليقين بالشك إلى آخر العبارة، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط إحداهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات فعلا. هذه الرواية كما قلنا وقع فيها الإشكال من عدة جوانب. الإشكال الأول كان إشكال الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث استشكل على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا الحديث لا يقصد منه اليقين اليقين الاستصحابي، بل المقصود منه اليقين ببراءة الذمة، يعني اليقين بفراغة الذمة. فالرواية في مقام الإشارة إلى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وليست ناظرة لقاعدة الاستصحاب. طبعا الماتن رد عليه وقال له بأن كلامك غير صحيح، باعتبار أنه لو كان نظر الإمام عليه السلام إلى قاعدة الاشتغال لعبر عنه، وإلا التعبير باليقين هناك يقين فعلي، واليقين الفعلي ليس إلا بعدم الإتيان بالرابعة، مو اليقين بفراغ الذمة لكي تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين. الإشكال الثاني كان أن هذه الرواية تقتضي أن تكون الركعة موصولة لا مفصولة، فإن الاستصحاب يقتضي الوصل لا يقتضي الفصل، وهذا خلاف ما اتفقت عليه الإمامية. هنا أجاب العلماء، مرة جبنا جواب العراق الطقية، جبنا جواب الأخوند اللي كان عبارة أخرى عن أنه نفكك بين الأثرين، فالاستصحاب وعدم الرابعة له أثران، عدم الاتيان بالرابعة وكونها موصولة، خصص دليل الاستصحاب بعدم بكونها موصولة فصارت مفصولة، لكن يرتب الأثر الأول، تتذكروا؟ والجواب الثالث كان جوابا للنائين رحمة الله تعالى عليه، أن موضوع الركعة المفصولة بالشريعة عند الله تعالى، موضوع الركعة المفصولة عدم الشك، عدم الاتيان بالرابعة، عدم الإحراز الرابعة، فأنت باستصحاب عدم إحراز الرابعة تكون قد أحرزت موضوع وجوب الاتيان بالركعة المفصولة فعلا. طبعا الماتن هذه الأجوبة الثلاثة لم يقبلها، لذلك قال فليكن هذا الكلام ورود الإشكال الثاني على هذه الصحيحة مصححا لتأويل الشيخ الأنصاري، وأن الرواية ليست ناظرة لقاعدة الاستصحاب بل هي ناظرة لقاعدة اليقين كما قال، ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني إلى آخر العبارة كما ذكرنا. الإشكال الثالث والأخير فعلا مولينا الكرام هو أن حمل الرواية على قاعدة الاستصحاب لا يتم لأنه أصل مثبت. هذه المسألة اللي هي ارتباطها بالأصل المثبت فعلا من هذه الجهة، أن نحن عندنا قاعدة بالفقه تقول بأنه من شرائط صحة الصلاة وقوع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة بعد الركعة الرابعة، يعني شرط صحة الصلاة وقوع التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة، أو بديش أقول بعد الركعة الرابعة، صدقوا قال هيك في الركعة الرابعة، صدقوا عنده مطلب لطيف في النقطة هذه، شرط صحة الصلاة وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة. أنت كان عندك شك ماذا بين ثلاثة أو أربعة؟ افترضوا أن الشيعة الإمامية تقول بأن الركعة الرابعة مشكوكة يؤتى بها ركعة موصولة، فتجاوزنا الإشكال الثاني. أنت شو استصحبت؟ استصحبت أنه لم تكن قد أتيت بالرابعة، كان عندي يقين بعدم الرابعة، أستصحب ماذا؟ أستصحب عدمها، فشو يجب الاتيان بها، وبعد ما أتي بها شو بسوي؟ أتشهد وأسلم. سؤال، هذا الذي أتيت به هو ركعة رابعة أو لا؟
الرابعة مستصحبة،
هذه ركعة رابعة؟ ماذا استصحبت أنت؟
عدم
الرابعة. كون ما أتيت به رابعة بسموه أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ لأنه لم تأتي في آية أو رواية أن من لم يأتي بالرابعة فأتى بركعة فهي ركعة رابعة. نحن نعرف أن هذه ركعة رابعة باعتبار اللوازم العقلية التكوينية، أنه إعادة، ما نحن منعد واحد اثنين ثلاثة سبحان الله، فهذا كون هذه رابعة بيكون لازم تكويني، مو لازم ماذا؟ مو لازم شرعي. كون بعد الثلاثة تكون أربعة صحيح، ونحن مسلمين بها الكبرى العقلية المهمة جدا، تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، فثلاثة بعده أربعة صحيح، لكن كون الأربعة بعد الثلاثة أمور تكوينية وليست أمورا شرعية، فأنت غاية ما استصحبته عدم الرابعة، كون ما بين يديك هي رابعة هذا أصل مثبت، فأنت لم تحرز أن الذي أتيت به أنه رابعة، لم تحرز أن ما أتيت به بعنوان أنه رابعة إلا بالأصل المثبت فعلا، وهذا معنى ذلك أنه لم تحرز أن التشهد والتسليم وقع في الرابعة. سيد الخوئي عنده نكتة المئة، نحن واجب التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة مش في الرابعة، وهن قطعا ماذا؟ قد وقعت بعد الرابعة،
لأنه قد كن أتت بها وقد كن
هذا على كل حال هذا رابع قطعا، والعباس بلغ الاستصحاب أنا قطعا أنه هذا التشهد التسليم بعد الرابع، لأنه يا أما هذه الرابعة يا أما الخامسة، فأنا على كل حال أوقعتها ماذا؟ بعد الرابعة فعلا. شو فرق عندي أنا؟ بس نحن هالتعبير، خلينا هالتعبير موجود بالكتاب. شو هو؟
إني أظن بعد الرابعة متيقن أنها رابعة، ولا مش متيقن أنها رابعة؟
لا بعد الرابعة، بعد ولو بعد ولو بعد الخامسة يعني بيكون بعد الرابعة. شوف العيد الثالث، إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذر، لأن الاستصحاب لا يكفي تصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة، وتجاوزنا الاعتراض السابق لأن الواجب إيقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، في مش بعد، في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعتين، ولكن لو أتى بها لو أتى بهذه الركعة فلا طريق لإثبات أن هذه الركعة التي أتيت بها رابعة بذلك الاستصحاب، لأن كونها رابعة لازم عقلي للمستصحاب، العقل هو الذي يقول بعد 3-4 فلا يثبت، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ أنه قد أوقع ذلك في الركعة الرابعة. سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يجيب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال مطروح في كلمات العراقي، عندما أراد السيد الخوي أن يجيب عن هذا الإشكال قال إيه معك الحق، لكن عندنا استصحاب ثاني. هو بلش يلعب بالاستصحابات، بس يلعب بالاستصحابات العلماء كل واحد يجيب استصحاب البدوية. قال ليك رحمة شوية زي أنتوا، بس أنت هلأ عندما قمت وأتيت بركعة ألا تقطع بأنك أتيت بالرابعة؟
بل لأن أما سبقت
يا أما الرابعة هي كانت الركعة السابقة فهذه خامسة، يا أما هذه شو
هي
الرابعة، فأنا قطعا قد تلبست بالرابعة وأشك في أني صرت وين في الخامسة، فأستصحب ماذا؟ البقاء في الرابعة. أنت شو بدل؟ أنت تريد مني ماذا؟ أن أجعل لك التشهد في الرابعة على رأس عيني. ما أنا الآن في هذه الركعة التي قمت إليها الآن وصليتها، هذه قطعا رابعة وأشك في أنها صارت ماذا؟ خامسة. ليش قطعا رابعة؟ لأنه إذا كانت هذه سابقا ثلاثة فهذه أربعة، إذا كانت خمسة فأنا قطعا قد أتيت بالرابعة سابقا، فأنا قد تلبست في آن من الآنات بالرابعة جزمان، إما فيما مضى وإما الآن أنا في الرابعة، فأنا متلبس بالرابعة. أشك أني خرجت إلى خمسة، أستصحب ماذا؟ بقاء بالرابعة. بدك إياها بالرابعة استصحبتها، فصار استصحاب البقاء بالرابعة، فأحرزت موضوع أن التشهد والتسليم قد وقعا في الرابعة. شهيد الصدر قال له عندي استصحاب أحلى من هذا، أنا معارض له. قال له شو هو؟ قال له بأنه ما أنا قبل أن آتي بهذه الركعة المشكوكة كنت ماذا؟ كنت قطعا لست في الرابعة، وهذه الركعة إذا كانت الخامسة أنا أيضا ماذا؟ قطعا لست بالرابعة، أشك بأني صرت الآن، يعني يحتمل أن هذه الركعة ليست رابعة، لأن هذه الركعة شو صارت؟ خامسة. فأنا قبل الإتيان بهذه الركعة لم تكن هي ماذا؟ رابعة. أشك أني تلبست بالرابعة أو لا؟ أستصحب ماذا؟ عدم كوني بالركعة الرابعة.
شو
بيستصحب يعني؟ تصحب ما أنت قبل أن تأتي بهذه الركعة كنت بالرابعة شيء؟
لا.
عندما أتيت بهذه الركعة
تحتمل كون الخامسة،
تحتمل أن تكون الخامسة، فتشك بأنك صرت في الرابعة أو لا، فتصحب ماذا؟
عدم
كونك في الرابعة. ما أنت هيك تلعب الاستصحابات؟ قبل أن تأتي بركعة المشكوكة،
بركعة المشكوكة على الأقل عندي احتمال بأني فأتيت بركعة الرابعة، هذا الاحتمال.
طب قبلها رجع لورا خلف وخطوة، هذا خطوة خلف. عندما كان الله لم يكن معه شيء يا أخي، لم تكن خلف بركعة الرابعة. شوف العبارة، وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بأن المصلي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالرابعة في وقت ما، إما سابقا وإما الآن، ويشك في خروجه منها إلى الركعة الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة. وإذا استصحب بقاءه في الرابعة يحقق موضوع الحكم بأن التشهد قد وقع في الرابعة. ونلاحظ على هذا الجواب أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، لأنه يعلم إجمالا بأنه إما الآن خامسة أو قبل إيجاده الركعة مبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة، يعني في وقت ما كنت بالرابعة، يا أما سابقا يا أما الآن، فيستصحب العدم اتساقة الاستصحابان. كما طبعا الماتر رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال كله يقول انتم بتشعرون الله الوكيل بس تدرسوا اصول عندكم مشكله، تتصبروا انه هالقواعد قواعد عقليه، يعني نالك ماذا؟ أن الأصل المثبت ليس بحجة، فبتتصور أنه كل شيء يؤدي إلى حجية الأصل المثبت كأنه لازم ماذا؟ باطل وملزوم مثله. لا يا حبيبي، نحن عندما أنكرنا حجية الأصل المثبت أنكرناه من باب ماذا؟ لأنه لم يقم دليل على حجيته بس. فإذا قام دليل على حجيته في مانع من التعبد بالأصل المثبت؟ لا مانع. أنتم مشكلة بالأصول ما بتفهموها علي، شو بسوي لكم أنا؟ تتعاملوا مع هذه المسائل على أنها قواعد عقلية غير قابلة للتخصيص. لا حبيبي، فرق كبير بين أن تقول إن القول بالأصل المثبت يلزم منه اجتماع النقيدين، لا بأس، لكن مرة أخرى يكون الأصل المثبت ماذا؟ لا دليل على حجيته. خب إذا كانت الرواية هذه موقوفة على الأصل المثبت فلتكن هي دليل على حجية الأصل المثبت في هذا المورد. يعني إذا أنت وقفت، إذا صارت المشكلة آخر شيء هنا فقط سهلة. ذلك ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأن إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا إلى دليل، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك، على افتراض يعني
لازم
العقلي، كانت بنفسها، يعني كانت الرواية بنفسها دليلا على الإثبات المذكور. هدي بالك شوي كمان بنقاشاتك أنت، وين بتروح؟
يعني مش بيصير الأصل مثبت حجة في كل الموارد،
بهالمورد فقط، إلا إذا أنت استقرأت 50-60 رواية استصحاب وجدتهم كلهم يطبقون الأصل المثبت، ساعتها شو بتقول؟ بتقول نعم صار في استقراء وعندي إلغاء خصوصية. بس لا عندك إلغاء خصوصية، شو صدر إفجار أمارة؟ عنده هيك رأي هو. بل الرواية الرابعة والأخيرة فعلا، هذه الرواية الرابعة تذكروها إن شاء الله تعالى صحيحة عبد الله بن سنان رحمة الله تعالى عليه. طبعا الرواية لا يرويها عبد الله، يرويها عبد الله، لكن حادثة وقعت مع أبي عبد الله الذي اسمه سنان. فسنان كان يتكلم في موضوع ما، راح تعبره
مفوق
يا حبيبي
اللي من تحت معقول مفوق مثلاً.
شو كنا عم نحكي نحن؟ عبد الله لم يكن موجودا عبد الله كان موجودا في الواقع وهو يروي الحديث، لكن الحدث وقع مع أبيه، مع والد عبد الله اللي هو سنان فعلا. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر. طبعا الرواية ذكرناها سابقا، مين بتذكر وين ذكرناها؟ وراء عطس أو سأل وين ذكرناها سابقا؟ في بحث سيرة المتشرعية، حيث ذكرنا هناك بأن في بعض الأحيان السيرة المتشرعية تكون موجودة، أو إجماع عفوا بحجة الإجماع، الإجماع بيكون موجود على أنه هناك شيء ما، لكن تأتي قرائن من سيرة الأصحاب تنافي هذه دعوة الإجماع. ومثلنا لها بماذا؟ بنجاسة الذمي، حيث إن الروايات، حيث إن إجماع شبه إجماع أو مشهور فتوائي عند القدماء يقولون بنجاسة ماذا؟ كل من ليس بمسلم، فكل من ليس بمسلم هو نجس عندهم. إذا كان الأمر كذلك وقعنا بفتوى هكذا مشهور فقهاء، وفيك تطبق عليها مراكمة للاحتمالات على طريقة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. لكن ماذا قال الشهيد الصدر؟ أعطيناكم يا مثال سابقا، قلنا أنه في الروايات هناك عندما كان يسأل الأصحاب عن معاملتهم مع الذمي كانوا يعللون الأمور بأمور ماذا؟ عرضية، مو بنفس نجاسة الذمي. فيقول له إني أعير الذمي ثوب الذمي، لو كان الذمي نجس كان هاجس يقول له إني أعير الذمي ثوب، بس بكف هذا المقدار، لأنه نفس الذمي مثل مثل الخمر في النجاسة، فقال لا. لكن هو ماذا فعل سنان؟ قال له وأنا أعلم أنه يشرب الخمر. فذكرنا هناك بأن مثل هذه الأمارات بتخفف من مراكمة الاحتمالات في شهرة الفتوى، تذكروا، وجبنا لكم عبارة نفس الشهيد الصدر أعطى هذا المثال. جبنا عبارة وقتها شهيد الصدر أعطى نفس هذا المثال في بحوثه. تلعن تضربه ضربة إذا كانت روايات كثيرة مثل أنه اتفاقا بهذا المطلب في روايات كثيرة بهالطريقة بتخلي المطلب كثير ضعيف أن واحد يعتمد على ماذا؟ على شهرة فتوائية في مثل هذه الموارد، طالما أنه استكشفت ارتكازا متشرعيا أن النجاسة هي ماذا؟ ليست للذمي بنفسه، بل النجاسة هي للبريء. قال سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إن أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه، علامة استفهام. فقال أبو عبد الله عليه السلام صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، يعني من أجل مش من أجل أنه من أجل علمك، يعني لا تصلي فيه من أجل علمك. لماذا؟ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أن نجسه. ما دليل على أن الرواية نظر قاعدة الاستصحاب دون قاعدة الطهارة؟
تحقق الأسنان.
لا، شو النكتة الأساسية تتذكروهاش؟ لو كان النظر إلى قاعدة الطهارة ماذا يقول له؟
تبني على أنه طاهر.
طالما أنك لم تستيقن أنه نجسه أصلت الطهارة تمشي، لكن تعليل الإمام بماذا؟ بأعرته إياه. تعليل الإمام بأعرته إياه وهو طاهر، يعني علل له الحكم بحالة السابقة، وبما أن الإمام علل ثبوت الحكم الآن بالطهارة بالحالة السابقة هذا هو الاستصحاب. هو ماذا يقول؟ وهذه الرواية كما يأتي معنا هي رأي دليل المتن على أن ركن الاستصحاب الحدوث، مو اليقين بالحدوث، لأن الإمام علل بماذا؟ بنفس الحالة السابقة، لا باليقين بالحالة السابقة. أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، ذكرين المطلب ولا لا؟ طيب شو الدليل على أنه هذه الكبرى؟ من جبنا الرواية كبرى؟ هذه الرواية ما فيها لا تنقض اليقين بالشك، مش مثل صحاح زرارة الثلاثة. تعليل. ولا شك في ظهور الرواية في النظر إلى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل إذ قال فإنك أعرته إياه وهو طاهر فتكون دالة على الاستصحاب. نعم، لا عموم في مدلولها اللفظي، ولكن لا يبعد تعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال في مورد التعليل وانصراف هذه دعوة الانصراف فحواء إلى كبرى الاستصحابية المركوزة عرفا يحتاج إلى شوية تأمل أكثر على كل حال. بس تهدعبتين. وهذا هو المهم من روايات الباب، هو يكفي لإثبات كبرى الاستصحاب، وبعد إثبات هذه الكبرى يقع الكلام في عدة مقامات إذ نتكلم في روح هذه الكبرى وسنخها من حيث كونها أمارة أو أصل وكيفية الاستدلال بها، هو مقام الأول على ذمة الشيخ محمد، ثم أركان، ثم مقدار وحدود، ثم في سعة الدائرة، ثم في جملة من التطبيقات. فالبحث إذن في مقامات خمسة. سابقا وقفنا عن هالعبارة، تذكروا هذا الفرق بين ثم والواو، أنه طالما عطف أول مرة بحرف واو فهني مقام واحد، فيكون كونها أمارة أو أصلا وكيفية الاستدلال بها مقام واحد، ثم في أركانها المقام الثاني، ثم في مقدار وحدود ما يثبت بها المقام الثالث، ثم في سعة دائرة الكبرى المقام الرابع، ثم في جملة من التطبيقات بيكون المقام الخامس. وإذا بتعدوا مثل ما هني بيطلعوا ماذا؟ ستة مو خمسة. الاستصحاب أصل أو أمارة؟ شو رأيكم؟ الاستصحاب أصل أو أمارة؟ يقول الماتن نحن نطبق عليها، يعني كان ينبغي للماتن أن يقول لنا ماذا؟ فلنطبق نحن شو ضابطتنا للفرق بين الأمارة والأصول العملية. ما الفرق يا مولانا بين الأمارة والأصل العملي؟ إن الأمارة كل دليل قد جعله الشارع بملاك ومناط كاشفيته عن الواقع، ما يعبر عنه بقوة الاحتمال. فإذا كانت قوة الاحتمال والكاشفية بغض النظر عن نوعية الحكم المشكوك، سواء كان وجوب حرمة استحباب كراهة إباحة آخر همي، إذا كان تمام النظر على قوة الاحتمال، كل النظر هو قوة الاحتمال والكاشفية، فتكون أمارة وتكون مثبتات وحجة على القاعدة، باعتبار أن الملاك الذي برر جعل الحجية للمدلول المطابق موجود بعينه في المدلول الالتزامي فعلا. ما عادش تعيد هذا، تحط إيدك على عينك باعتبار أنه ما كنت بعد هلا معقمة يا حبيبي. شفتوا انت امبارح هذاك الاخ عم تحكي لي عنه؟ فاذا قوة الاحتمال الموجودة في المدلول المطابق بعينها في المدلول الالتزامي فمثبتات الامارة تكون حجة على القاعدة كما ذكر الماتن فيما مضى. واذا كان الدليل قد لم يلحق فيه قوة الاحتمال محضان بان لوحدت قوة الاحتمال والمحتمل معا، مثل قاعدة الفراغ، أن نوعية الحكم أن نوعية العمل أنه عمل قد فرج عنه، والقوة الكاشفية باعتبار أن الإنسان حين العمل أذكر منه بعد العمل، فحينئذ شو نسميها هذه قاعدة الفراغ. أو لاحظنا قوة المحتمل فقط وكون المشكوك كون الحكم ماذا مشكوك اللزوم، أن هذا حكم لزومي مشكوك فأعطيه براءة. ما هو شو موضوع البراءة؟ قاعدة البراءة المستحبات ولا المكروهات؟ لا المستحب ولا المكروه، البراءة إنما تجري إذا كان الشك شكا في ماذا؟ في حكم اللزومي تجري عنه البراءة. فلاحظت نوعية الحكم المشكوك فعلا من دون أن يكون هناك أي كاشفية عن الواقع. فنقول يبقى الملحوظ الأصل الملحوظ قوة المحتمل محضان، فيكون الأصل أصلا عمليا. فإذا عندنا سنخين، سنخ أمارات يلحظ فيها قوة الاحتمال محضا، وسنخ أصول عملية يلحظ فيها قوة الاحتمال والمحتمل معا أو قوة المحتمل حصرا. استصحاب ماذا؟ هل لوحظ فيه قوة الاحتمال أم لوحظ فيه قوة المحتمل؟ يقول الماتن لا هذا ولا ذاك، سوري، بل لوحظت فيه نكتة أخرى وهي نكتة نفسية، كأن الشارع أراد أن حتى ما يخرب عليك حياتك العملية لعله فراعى ميل الطبيعي العام على الأخذ بالحالة السابقة، فإن الناس بتحب القديم وبتقول ما عنده قديم ما عنده جديد، فلذلك الناس تحب القديم وتميل إلى ما مضى، فلذلك الشارع مراعاة لهذا الميل العام قصدب، فلم يلحظ لا قوة الاحتمال ولا المحتمل. لكن طب إذا لم يلحظ قوة الاحتمال ولا المحتمل، لوحظ هذا الميل العام، نجعل الاستصحاب أمارة ولا أصل عملية مولانا؟ تعال نصحح عبارة، أنا قلت عبارة غلط من شوي، تعال نرجع نعيد تصحيح عبارتنا الصادقة. كلما لوحظ قوة الاحتمال أمارة، كلما لم يلحظ قوة الاحتمال أي شيء آخر محتمل أو ميل عام هو أصل عملي. لماذا؟ للنقطة التي ذكرت الآن، أن الأمارة مثبتاتها حجة على القاعدة، فالملحوظ لابد أن يكون ماذا؟ قوة الاحتمال. أما الميل العام في المدلول المطابق لا يستلزم الجريان عليه في لحاظ المدليل الالتزامية فعلا. هذا كل الكلام الماتن في مسألة الاستصحاب أمارة أو أصل. ما أقرأ العبارة بس بحب أقرأ بس آخر آخر مقطعين، عندما قال ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية للمحتمل إذ لا تعين له، لأن المستصحب في الاستصحاب طارة نستصحب وجوبا، مرة نستصحب حرمة، مرة نستصحب إباحة، تستصحب أمور كثيرة صح ولا لا؟ تستصحب مرة حكم وضعي، مرة حكم تكليفي، فالمستصحب ليس هناك نوعية حكم محددة إذ لا تعين له ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنية له، ولكن يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي الرعاية الميل الطبيعي العام إلى الأخذ بالحالة السابقة، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي أصل جعله، النكتة النفسية هي دخيلة في تعيين كيفية جعله، ولا ما هو الداعي لجعل الاستصحاب؟
المصالح
الأحكام مثل أي حكم ظاهري بالدنيا، كل الأحكام الظاهرية أمرات وأصول العلة الأساسية ماذا؟ هي محطة أحكام الواقعية. غاية ما في الأمر أنه جعل هذا معتبر لقوة الاحتمال، ذاك لقوة المحتمل، ذاك لمراعاة الميل، وإلا كلها للتحفظ على المصالح الواقعية. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل. هذه الساعة غلط، هذه سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، فلا يلزم من التعبد به التعبد به بلوازمه.
أنا مش حسن، لأن النكتة النفسية قد لا تكون، بس إذا كانت مفروض
إذا قامت قرينة خاصة يعني
على النكتة النفسية على ميل عام فبيصير أمارس يعني.
لا، بيصير استصحاب يجري في المدلول الجزمي ابتداء من دون حاجة إلى لا هو إذا كانت الميل النفساني موجود أيضا في المدلول الالتزامي فلا تحتاج إلى تقول استصحاب الأول لازمه صحة الثاني، بل لا، تجري الاستصحاب في المدلول الالتزامي ابتداء.
هي الثمرة الوحيدة للتحقيق
بل هو المتن هذا تذكر المتن. شو كان عم بهد كلمة واحد فيك كلمة شو كان يقول له تذكر نسين بحث. ويرد على هذا التوجيه أنه لم يبرر النقطة الأساسية التي على أساسها يفرق بين الأصول. وين العبارات والمتن؟ هو أول بحث في حالات الشك أصول العملية، وين هذه أول البحث خصائص الأصول بلي. وهذا الفرق أيضا لا يفي أيضا بالمقصود، هذا الفرق لا يفي بالمقصود، هات عبارات. شو المقصود أيها الماتن؟ أن مثبتات الأمارة حجة، مثبتات الأصول ليست بحجة. فأي واحد يريد أن يعطينا فرقا بين الأصول العملية والأمارات لابد لنا أن يبين لنا لماذا مثبتات الأمارة حجة دون مثبتات الأصول فعلا. كيفية الاستدلال بالاستصحاب، هذا المطلب مرتبط ببحر العلوم. طبعا أنا جبت لك هديت الكتابة الحمد لله رب العالمين وأخرجت واستخرجت المطلب بحر العلوم من الكتاب. هو هذا المطلب مرتبط بمسألة ذكرها بحر العلوم، هي أصلا بحث شيق في شكل عام، أنه عندما يقع تعارض بين الأدلة بين استصحاب وأصالة الطهارة، تلحظ دليل الاستصحاب ولا تلحظ واقع الاستصحاب؟ إذا لاحظت دليل الاستصحاب يعني لاحظت دليلا ماذا؟ عاما بعبارة وأخرى. أنت بس في تعارض بين دليلين، شو أهم شغلة تسويها؟
شوف النسبة
بينهما. النسبة بينهما التساوي، يعني تعارض مستقر. عموم وخصوم وجه، يعني تعارض مستقر. عموم وخصوم مطلق، يمكن التخصيص. أول شيء ينبغي لك أن تحصله عند التعارض الأدلة أن ترى ما هي النسبة بينهما فعلا. طبعا إلا بالحكومة لا تلحظ النسبة، تقدم الحاكم على المحكوم مطلقا. وما لا معنى يكون في حكومة في تنافي بينهما على مستوى التباين. فعلى كل حال، إذا كانت الأمر، إذا كان الأول شيء نلحظه عبارة عن ملاحظة النسبة بين الدليلين، إذا تعارض الدليلان هل نلحظ بين النسبة بين نفس الدليلين، يعني نفس لا تنقض اليقين بالشك على عمومه، أو نلحظ الدليل الاستصحاب في هذا المورد، هذا الجزئية؟ إذا لاحظت الاستصحاب في هذا المورد بيكون أخص من دليل الطهارة، إذا لاحظت دليل الاستصحاب يكون نسبة عموم وخصوص من وجه. فكيف، ما هو الملحوظ عند التعارض؟ هل الملحوظ دليل الاستصحاب أو ماذا ملحوظ؟ نفس الاستصحاب. قد يقال بأنه إذا قلنا أنه أمارة يكون ملحوظ هو نفس الاستصحاب، إذا كان هو أصل عمل يكون ملحوظ دليل الاستصحاب. هذا كلام بحر العلوم، غدا إن شاء الله تعالى نذكركم فيه وندخل إن شاء الله في الركن الأول من أركان الاستصحاب. نحاول نستعجل أكثر مما تقدم معنا في